يعني نأخذ كتاب المناسك لأنه مناسبة الموسم كان هذا، ونضيف إليه نضيف لهذه ليلة الأحد يوم السبت، ولعلنا نأخذ يعني قدر، ولا الموضوع طويل، المهم أن يصير موضوعنا في هذه الأيام هو موضوع الوقت. الشيخ علي الزهراني موجود؟
نعم الشيخ.
نعم
يا شيخ.
الله يوفقك. نعم يا شيخ علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق
إلى آخره. اللهم استعان. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. كما لا يخفى، جرى العلماء على ترتيب أبواب العبادات على ترتيب أركان الإسلام، هذا هو الأغلب عليهم. فبدأوا بذكر الصلاة لأن الشهادتين أمرهما مقرر في الأصل في كتب العقائد، والذي يعني عني به الفقهاء الطهارة ثم الصلاة. قدموا الطهارة لأنها اشتمل على أحكام مختلفة، وهي يعني مقدمة للصلاة. الطهارة شرط الصلاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. واختلفت عبارات المصنفين في التبويب في عنوان هذا الموضوع الذي هو موضوع الحج. فمنهم من يقول كتاب الحج، أو كتاب الحج والعمرة، أو كتاب وجوب الحج وفضله، فلهم في ذلك عبارات مختلفة. ومنها من يعبر عن ذلك بكتاب المناسك، وهو بمعنى كتاب الحج والعمرة. فالمناسك جمع منسك أو منسك، وما معناه العام يعني العبادة، فكل العبادات مناسك. ويقال نسك يعني العبادة، والناسك العابد. ولكن غلب في لسان الشرع وفي لسان الفقهاء إطلاق المناسك على أعمال الحج وعلى الحج جملة والعمرة جملة، فيقال مناسك الحج، مناسك العمرة، يعني أعمالهما. ويقال الأنساك عن الحج، الحج نسك، العمرة نسك. ولهذا سيأتينا إن الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. الأنساك، أنساك جمع نسك. قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. كما يطلق النسك على ما يذبح لله، الذبح للتقرب إلى الله نسك. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي أو ذبحي تقربا، قل إن صلاتي ونسكي. قال سبحانه وتعالى: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: صم ثلاثة أيام أو تصدق على ستة مساكين أو انسك شاة. انسك يعني اذبح. قول المصنف هنا: الحج والعمرة واجبان، أما الحج فوجوبه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحد وجوبه كفر بالإجماع. أما من ترك الحج مع قدرته عليه وعزم على أنه لا يحج تعاونا وكسلا مع، فجمهور أهل العلم على أنه عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بمجرد ذلك. قال بعضهم بأنه يكفر، لأن الحج أحد مباني الإسلام، فعزمه على أنه لا يفعله، والصواب أنه لا يكفر لكنه يكون آثما طول عمره ما دام أنه لم يحج مرتكب لهذا الذنب، يعني يكون مصرا طول عمره ما دام انه منطوى على انه لا يحج فهو اما العمره فهي محل خلاف، اختلف في وجوبها، اختلف في وجوبها، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنها واجبة، وذهب آخرون إلى أنها ليس بواجبة، ولكل من الفريقين استدلالات، واستوفاها العلماء في المصنفات المطولة، واستوفاه الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لعمدة الفقه، استوفى الأقوال والوجوه، وجوه الاستدلال من الجانبين، واختار عدم الوجوب. ومن أدلة القائل بالوجوب حديث عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. ولفظة على تدل على الوجوب، كما قال سبحانه: ولله على الناس. من أين استفيد الوجوب من الآية؟ هل الآية فيها حج؟ لا، بل هذه لعلها آكد من صيغة الأمر، فصيغة الأمر تحتمل الوجوب وإن كان هو الأصل، وتحتمل الاستحباب، فإن الأمر يأتي للاستحباب، لكن هنا لا، ولله على الناس حج البيت من استطاع. في ذكر الاستطاعة أيضا يؤكد أن هذا، أن الحج واجب، فقوله عليهن جهاد يؤخذ منه الوجوب، وجوب الحج والعمرة. قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا لفظ الحديث عند الإمام أحمد وابن ماجه، لكن له لفظ في الصحيح: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل العمل حج مبرور. يعني أفضل العمل بالنسبة للنساء الحج، لكن أفضل العمل حج مبرور. ومما استدل به القائلون بعدم الوجوب حديث رواه جابر ويروى موقوفا ومرفوعا أن رجلا قال يا رسول الله سأل النبي عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا الحديث يرجح العلماء أنه موقوف، أي موقوف على جابر رضي الله عنه. وفي الحقيقة عندي أن القولين يعني بينهما كل منهما فيه قوة، ومما استدل به على وجوب العمرة وهو استدلال يعني أجاب عنه القائل بعدم الوجوب، قالوا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، استدل به على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة، وبني على ذلك أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة. والصواب أن الآية لا تدل على وجوب الحج ولا على وجوب العمرة، لأنه ليس فيها الأمر بالحج والعمرة، فيها الأمر بالإتمام، يعني أمر من شرع في الحج أو العمرة بإتمامهما، ولا سيما إنها نزلت بمناسبة العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام، عمرة الحديبية، فلا تدل لا على وجوب الحج ولا وجوب العمرة، إنما فيهما الأمر بالإتمام، فمن شرع في الحج أحرم به أو أحرم بالعمرة وجب عليه الإتمام وإن كان تطوعا. ومن مما يتعلق بذلك، هناك من أطلق القول بالوجوب أو عدم الوجوب، وقال بعضهم إنما تجب إنها واجبة لكن لا تجب على أهل مكة، يعني فيكون في المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها أنها واجبة مطلقة على المكي وغيره، الثاني أنها ليست واجبة مطلقة، الثالث أنها واجبة على غير أهل مكة، لأنه لم يعرف أن أهل مكة كانوا يخرجون من أجل العمرة. نعم، قل الحج والعمرة واجبان.
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر.
هذه الجملة تتضمن شروط وجوب الحج والعمرة، واجبان على المسلم الحر المكلف القادر، فهذه جملة الشروط، شروط وجوب الحج والعمرة على المسلم خرج به الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، أو قل لا يصح منه الحج ولا يؤمر به لأنه لا يصح منه، وإن كان على الصحيح أنه مخاطب بفروع الشريعة وثمرة ذلك أنه يعاقب على تركه الواجبات وفعله المحرمات، لكن هذه الطاعات لا تصح منه، فالإسلام شرط لصحة الحج كالطهارة للصلاة، كما أن المسلم لا تصح منه الصلاة إلا بالطهارة. هل الطهارة شرط لوجوب الصلاة؟ الطهارة شرط لوجوبها لصحتها، كذلك الإسلام هو شرط لصحة الحج. وبهذا نستحضر إن الشروط هذه وغيرها في سائر الأبواب، الشروط تنقسم منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط إجزاء، ولعلنا نتأمل هذا في هذه الشروط. فهذا الإسلام شرط صحة، فلا يصح من الكافر. ومعنى ذلك أنه لا يؤمر به. وقول المؤلف يجب على كل مسلم، لا شك أنه واجب على المسلم وأنه يؤمر به، أما الكافر فلا يؤمر به. على كل مسلم حر، خرج به العبد الرقيق، فإنه على المشهور من بل هو مذهب جماهير أهل العلم أن العبد لا يجب عليه الحج. ويعللون هذا بأشياء، أنه أيضا لا يملك شيء، ماله مال، والسيد ليس مكلفا به أنه يعطي يوفر له المال ليحج. ويعللون بأن الحج يشغل العبد عن يعني سيدي، عن يعني شأني أو حق سيده، وإن كان هذا التعليل كما يقال عليل، ولكن من أهم ما استدل به حديث يعني رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، روي مرفوعا وموقوفا، ورجح الأئمة وقفة، ومنهم من رجح رفعة، أيما صبي ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق أو اعتق فعليه حجة أخرى. أفادنا هذا الحديث صحة الحج من الصبي والعبد، أن الحج صحيح منهما، إذا حج الصبي فحجه صحيح، وكذلك العبد إذا حج مع سيده حجه صحيح، يكتب له فيه ثواب. كما يفيد أن هذا الحج في الصبا والرق لا يجزئ عن فريضة الإسلام، فإذا بلغ الصبي وجب عليها الحج، فلا يجزئ حجه في الصغر. وكذلك العبد لا يجزئ حجه في حال الرق ثم اعتق فعليه حجة أخرى، وهي الفريضة. فأخذ من هذا إن شرط وجوب الحج الحرية، فلا يجب الحج على الرقيق. قال المصنف مكلف، ومكلف تشمل شيئين، البلوغ والعقل. عندكم ايش مكلف ولا
مكلف؟
مكلف يشمل الامرين، تضمن شرطين، شرط البلوغ وشرط العقل. فلا يجب الحج على الصبي كما علم كما تقدم، ولا يجب الحج على المجنون. لكن البلوغ شرط وجوب بالنسبة للصبي، شرط وجوب فلا يجب عليه لكن يصح منه. نعم. والعقل شرط صحة ووجوب، فلا يصح ولا يجب، لا يصح الحج من المجنون ولا يصح. هذا قول أكثر أهل العلم. قال بعضهم أنه يصح قياسا على الصبي، الصبي غير المميز، قياسا على الصبي كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فإذا كان يصح الحج من الصبي غير المميز، الطفل الذي في مهده لا ليس له نية ولا شيء، فلا يبعد أن يقال. والمجنون لو كان مجنون أو معتوه مع أهله ونووا عنه فالله أعلم، لا يبعد أن يقال بأنه حكم الصبي في ذلك، والله أعلم. المهم انه يعني من المتفق عليه انه لا يجب عليه حج، وهذا يترتب عليه انه اذا يعني لو مات هذا المجنون الذي قد بلغ وكبر، لو مات لا يحج عنه ولا يقضى عنه لانه لم يجب عليه اصلا، حتى ولو كان له مال لا يحج عنه. قادر، هذا هو الشرط، يعني إن شئت قل هذا الشرط الخامس إذا اعتبرنا البلوغ والعقل، فهي تكون خمسة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعقل والاستطاعة، واجبان على كل مسلم حر مكلف قادر. والقدرة تشمل القدرة بالمال، سيأتي لها، والقدرة بالبدن، لأنه لا يمكن الحج إلا بهذا وهذا، وقد لا يحتاج إلى المال ولا يشترط فيما إذا كان من قرب، يعني يشترط تشترط القدرة بالمال من مكة، يمشي على قدمي أو قليل. المهم مستطيع ولا ما هو مستطيع؟ المكي مستطيع أن يحج على قدميه، ولا يشترط في وجوب الحج عليه مثلا الزاد والراحلة. القدرة بالمال أو بالبدن، فمن ملك المال يكفي على ما سيأتي في كلام المصنف وهو قادر ببدنه، وجب عليه أداء الحج. لكن لهذا الشرط تفصيل يذكر فيما سيأتي. لكن قال المصنف: على الفور يجب الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف قادر، ها؟ في عمره مرة، نعم في عمره مرة، في عمره مرة، هذا في بيان أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة. أما الصلوات الخمس ففي كل يوم، كتب الله على عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة. أما الصيام فهو شهر في السنة، وأما الحج فهو مرة في العمر، وهذا من يسر هذه الشريعة ومن رحمة الله بعباده، وهذا محل إجماع بين المسلمين، لا يجب الحج إلا مرة إلا بسبب من العبد كالنذر، إذا نذر العبد الحج وجب عليه، هو الذي أوجبه على نفسه، قد يوجب على نفسه أن يحج كل عام، نسأل الله العافية. هذا وهذا مما يعني النذر جاء النهي عنه وجاء التنفير منه، وقال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وما فأقل أحوال النذر أن يكون مكروها. ثم فيه تعسير العبد على نفسه وإحراج نفسه. كثير ممن ينذر بعض العبادات يأسف ويندم، يندم، وهذا يضعف أجره إذا ندم. المقصود إن الحج لا يجب في أصل الشرع إلا مرة في العمر، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب وقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أو الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله؟ قال الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وفي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سكت حتى أعاد عليه الرجل مرات، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. صحيح، والله لو وجب الحج على الناس كل عام لما استطاعوا. كيف تكون حال الناس الآن والحج مرة؟ وبعد وجود هذه المواصلات أصبح يعني الحج شاقا بما يحصل به من الازدحامات والمضايقات والأضرار. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، والحمد لله رب العالمين. وهذا محل إجماع بين المسلمين أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، في عمر الإنسان مرة. يقول على الفور،
على الفور،
على الفور. الفور ضد التراخي. على الفور يعني إذا توفرت هذه الشروط وجب الحج فورا، أي دون تأخير. فمن توفرت فيه شروط فلا يحل له على هذا، لا يحل له أن يؤجل الحج عن هذه السنة للعام القادم وهو ليس له يعني ما يمنعه من الحج. كل شيء، هو مسلم ولله الحمد، حر، عاقل، بالغ، قادر ببدنه وماله، وليس هناك موانع. الطريق آمن، الطريق آمن. فيجب عليه على الفور دون تأخير. وهذه كذلك اختلف فيها العلم، فمنهم من يقول إنه يجوز يعني التأخير لكن مع العزم على الفعل. يعني مثلا يجوز لمن توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يؤخره للعام القادم أو الذي بعده، ولكن مع العزم على فعله. ولهم بعض الشبهات، يعني قالوا إن الحج فرض في السنة السادسة، هذا على القول به وهذا مرجوح. فالصواب أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة. قالوا فرض في السنة السادسة ولم يحج النبي إلا في العاشرة، إذن هذا يدل على التراخي. والجواب كما تقدم إن الآية لا تدل على الوجوب، وجوب الحج والعمرة وعليه. فالحج إنما فرض في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والصواب أنه على الفور، ويؤيده أن هذا هو الأصل على الصحيح، إن الأمر المطلق الأمر المطلق يعني الذي لم يقيد بفور ولا تراخي. يعني إذا قلت يعني الأمر على الفور نقول اذهبي الآن، هذا الآن في كلمة الآن جاءت نص على الفورية الآن، أو أقول اذهب متى شئت، اذهب ائتي بالأمر الفلاني متى شئت، هذا تراخي. لكن اذهب اذهب ائتي بالكتاب، يمثل الفقهاء يقولون كما إذا قال السيد لعبده أسقني ماء، على التراخي يروح متى ما جاء فورا. فالأمر المطلق الصواب أنه على الفور، ثم إنه يؤيده قوله سبحانه وتعالى وسارعوا، التراخي ضد المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالأمر المطلق الصواب أنه على الفور، وقد جاء الأمر من الله ومن نبيه، فالحج قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الحديث. يقول المصنف على الفور، وهذا هو الصحيح أن الحج على الفور. نعم الشيخ علي.
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا.
يقول فإن زال الصبا، بما يزول الصبا؟ بالبلوغ. يقول إيش؟
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة.
إلى آخر. زال الجنون والصبا
والرق،
زال الرق والصبا والجنون، زال الرق وذلك بالحرية بالعتق، وزال الصبا بالبلوغ، وزال الجنون ولله الحمد برجوع العقل. إذا زال الرق أو الصبا أو الجنون بعرفة، يعني شخص أحرم بالحج، صبي أحرم بالحج وهو صبي لم يبلغ، ثم بلغ بعرفة، رقيق أحرم بالحج، إحرامهما هذا فرض ولا نافلة؟ نافلة، لأنه من صبي أو من رقيق، لكن عتق الرقيق بعرفة، بلغ الصبي بعرفة، عقل المجنون. يعني يمكن المجنون يعني تم مثالها، لكن قولهم هذا يشعر بصحة إحرامهما، بصحة إحرام المجنون، أنه كما تقدم أنه كالصبي. فإذا زال الرق والصبا والجنون بعرفة في الحج وفي العمرة قبل طوافها، يقول صح لهم فرضا، صح هذا الإحرام فرضا، يعني شرعوا فيه يعني بصفة في حكم التطوع وفي حكم النافلة، ولكن لم يفعلوا شيئا من أركان العبادة. فإذا زال الوصف الصبا والجنون قبل شيء من أركان العبادة يقول صح فرضا. من أهل العلم من يقول لا، لا يصح، لأنها عبادة واحدة، فلا يكون بعضها نافلة وبعضها فرض. فمن شرع في النافلة في الصلاة هل يصح أن يقلبه فرضا؟ ما يقلب النافلة فرضا. كذا في الصيام إذا شرع فيه متطوعا لا يقلبه فرضا. ولكن القائلون بأنه يصح فرضا ويجزئهم فرضا يقولوا إن الحج والعمرة ليست كسائر العبادات في أمر النية، فيها سعة. ومن صور ذلك أن الإنسان لو حج عن غيره وهو لم يحج يكون وقع عن نفسه، ولو حج نذرا عن النذر وهو لم يحج الفريضة أجزأ عن فرضه، وأمور أخرى في أمر النية. ويقول لو أن الإنسان وقف بعرفة وما درى أنها عرفة، ما درى أنها عرفة، جاي للحج ويبي عرفة ومر عرفة أجزأه ذلك لأنه حصل بعرفة. وأقول والله أعلم لعل هذا أقرب وأيسر، هذا يعني أقرب إلى قواعد الشريعة من حيث التيسير، لأنه على القول الآخر معناه أنهم يتمان هذا النزك وعليهم حج. لكن الآن فيه يعني تيسير بأن يجزئهم ذلك عن فريضة الإسلام، يصح منهم فرض حينئذ والله أعلم. نعم إيش بعد الشيء؟
نعم. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا.
نعم هذا تقدم، فعلهما من الصبي قبل البلوغ والعبد هو نفل، تقدم أنه يصح منهما، صحيح. فالصبا شرط صحة، شرط وجوب، والرق والحرية شرط إيش؟ وجوب، لا شرط صحة. والإسلام والعقل صحة ووجوب، ويحتمل أن يقال إنه شرط وجوب ويصح منه، ويصح من المجنون كالصبي. والقدرة لا شرط إجزاء، فلو حج الفقير تحمل وتكلف وحج أجزاء. شوف القدرة لا لا لا، القدرة شرط صحة ولا وجوب ولا إجزاء؟ وجوب فقط، يعني احنا ما دخلنا الإجزاء في الكلمات السابقة، يعني الإسلام شرط صحة وإجزاء، الصبا الحرية نعم شرط وجوب وإجزاء فلا يجزي لكن يصح فقط، وكذلك العقل. أما القدرة فهو شرط وجوب فقط، فيصح الحج من العاجز إذا تكلف ويجزئه. نعم يا شيخ إلى هنا اقرأ لنا إذا كان معك الشرح الممتع على مسألة الصبي والمجنون إلى آخره، إذا بلغ قبل الوقوف أو قبل طواف العمرة يقول صح فرضا بس. عندك يا علي؟
نعم
نعم اقرأ العبارة.
قوله والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة.
قوله
إيه؟ والجنون والصبا.
الجنون
والصبا
لا اقرأ العبارة. الصيغة وإن زال تعتبر من أولها. وإن زال الرق والجنون أو الصبا والجنون ما يبعدك في الممتع كذا.
قوله فإن زال الرق أفاد رحمه الله أن الرقيق يصح منه الحج. إذن الحرية شرط للوجوب. فلو حج
الرقيق شرط للوجوب نعم.
فلو حج الرقيق في حجه فإن حجه صحيح. ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء. فقال جمهور العلماء إنه لا يجزئ لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب، فهو كالصغير، ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده، لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج. وليس عندي ترجيح في الموضوع، لأن التعليل بأنه ليس أهلا للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضا، فالأصل أنه من أهل العبادات. وهناك حديث في الموضوع أن من حج ثم عتق فعليه.
احنا نريد المسألة الأخيرة، إذا زال الرق
نعم
بعرفة صح،
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا.
هذه هي مسألة،
أي إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضا. ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا أعتقه سيده في الحج بعرفة صح فرضا، مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلا، لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف فيه. وقوله صح فرضا، إذا أخذنا بظاهر كلامه فإنه يكون فرضا من أول الإحرام، فعلى هذا يلغز بها فيقال عبادة أولها نفل ثم انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولها، فيكون الجواب هو حج الرقيق إذا عتق في عرفة أو قبلها.
حج الصبي إذا بلغ وهو بعرفة أو قبلها. نعم.
وقيل أنه لا يكون فرضا إلا من حين العتق، فتكون هذه العبادة أولها نفلا وآخرها فرضا، وهذا أيضا يلغز به، وهذا ليس بغريب، لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة، وسيسعى للحج، فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصبح متمتعا. فالطواف كان للقدوم في الأول وهو سنة، وصار الآن للعمرة ركنا، والسعي الذي كان أولا للحج صار الآن للعمرة، فالحج له أشياء يخالف غيره فيها. وكذلك
يعني
إذا
يعني في باب النية، يعني معظم الاختلاف مع العبادات في باب النية، والمثال الذي ذكره الشيخ أيضا واضح، يعني كان طافا وكان طوافه نفلا لأنه كان مفردا أو قارنا، فلما كان مفردا ثم فسخ إحرامه ليكون متمتعا، فصار طواف القدوم الآن بعد أن كان نفلا صار ركن العمرة، أجزأ عن ركن العمرة أو صار هو ركن العمرة. نعم.
وكذلك إذا أفاق المجنون بعرفة صار حجه فرضا. ولكن إذا سأل سائل كيف يتصور أن يحرم المجنون فيفيق بعرفة، وهل المجنون تصح منه نية الإحرام؟ فالجواب أن نقول من أهل العلم من قال أن إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير. نعم. فالصغير ليس له تمييز، والمجنون ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فإنه يجوز أن يحرم عن المجنون. وبناء على هذا القول لا إشكال، لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما، فإذا عقل بعرفة صح أن نقول إنه زال جنونه بعرفة وهو محرم. وأما إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه، فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام؟ وهنا إشكال آخر وهو: ألا يبطل إحرامه بالجنون؟ نقول: لا يبطل الإحرام بالجنون، بل يبقى على إحرامه، ثم إن زال جنونه بعرفة أتمه، وإن زال بعد عرفة فإنه قد فاته الحج ويتمه عمرة، وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمحصر، أي أنه يتحلل ويذبح هديا إن تيسر، هذا إن قلنا إن الحج لا يبطل بالجنون. أما إذا قلنا بالقول الثاني إنه يبطل بالجنون، فإنه إذا جن في أثناء الإحرام بطل حجه، ولو قيل بالتفصيل أنه إذا كان من عادته أن يجن يوما أو ليلة ثم يفيق، فالنسك لا يبطل وإن كان لا يدرى عنه، فهنا يتوجه القول بالبطلان لأنه صار غير أهل للعبادة. وكذا لو زال الصبا في الحج بعرفة، والصبا أي الصغر، وذلك بأن يبلغ بعرفة. وهل يمكن أن يبلغ بعرفة؟ الجواب نعم، يمكن، ويكون إما بالسن أو بالاحتلام، فبالسن بأن يكون هذا الصبي قد ولد في
خلاص دي صور البلوغ معروفة، يمكن أنه كان أحرم صبيا وقبل أن يعتلم ثم نام بعرفة واحتلم، الحمد لله بلغ، صار هالاحتلام أدرك به الفريضة. نعم، بعد الشيء.
نعم. قوله: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا.
نعم، هذا معناه تقدم ولا فيه إشكال. بعد الشيء.
والقادر.
نعم. نعم والقادر.
نعم، قوله: والقادر إن أمكنه الركوب. فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر. وكيف لا
لا لا القادر اقرأ المثل شوف، هذه ما
وقفنا عليها،
هذه موقفنا.
والقادر إن أمكنه.
نعم والقادر اقرأ.
والقادر إن أمكنه الركوب
من؟
والقادر من أمكنه الركوب.
نعم.
ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كبر أو مرض
إلى آخر. نعم. الآن يحتاج إلى وقفة طويلة يفسر لنا القادر، يعني المستطيع. القادر هو المستطيع المذكور في قوله من استطاع إليه سبيلا، فيفسر لنا الركوب بأنه يفسر لنا القدرة أو القادر بأنه من أمكنه الركوب على الراحلة. والراحلة تختلف، الآن اللي كان لا يقدر على ركوب البعير الآن يقدر على ركوب السيارة، أليس كذلك؟ البعير كانت يعني الركوب عليه يحتاج إلى قدرة بدنية وذهنية، أما الآن لا، الآن يركب السيارة كأنها كرسي، يقعد على كرسي انتهى. لكن مع ذلك يعتمد أن يقع شيء من ذلك في بعض الأحوال، أنه ما يقدر على لا يمكنه الركوب في السيارة، لأنه إذا ركب حصل له يعني قلق، أو يحصل له غثيان، يحصل كما كان يعني إذا ركب يعني لا يستطيع أن يحصل له خلل في بدنه في نفسه، المهم أنه يتصور. فالمهم إن القادر هو من أمكنه الركوب وملك زادا وراحلة، يعني نفقة له ولمركوبه. الراحلة تحتاج إلى علف. ملك زادا وراحلة، يقول صالحين لمثله. هذا المعنى أخذ إجماله من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. فهم يفسرون الاستطاعة بالقدرة البدنية والقدرة المالية، فيقول القادر من أمكنه الركوب وملك زادا وراحلة صالحين لمثله بعد الحقوق والديون والنفقات الواجبة. ومما يدل على أن القدرة الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج إنها الاستطاعة المالية، استدل له بحديث روي من طرق عن عدد من الصحابة ومع ولفظه قيل يا رسول الله ما السبيل، من استطاع إليه سبيله، قال الزاد والراحلة. وجاءت آثار من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فعلى هذا شرط الوجوب هو القدرة المالية، لكن وجوب الحج تارة يكون وجوب يعني وجوبه يعني وجوبه في الذمة ووجوبه يعني ووجوب أداء. فالحج يجب أن يؤديه الإنسان بنفسه بهذه المواصفات بهذه الصفة إذا كان قادرا على الركوب وقادرا ماليا. فإن استطاع ماليا دون استطاع يعني الاستطاعة تعتبر استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. فالاستطاعة بالمال شرط وجوب الحج في الذمة، والاستطاعة بالبدن شرط وجوب الأداء أداءه بنفسه. يتبين هذا بصورة المعضوب الذي لا يقدر على الركوب، كما في قصة الخثعمية التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. وفي اللفظ الآخر قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. فالحج على من يستطيع مالية بماله دون بدنه كالدين، فيحج عنه إذا كان من نوع الميؤوس منه، فالكبير الذي لا يستطيع الحج بنفسه أو المريض الميؤوس منه الذي مرضه ميؤوس منه يجب عليه الحج بماله، وذلك بأن يستنيب كما سيأتي، يستنيب من يحج عنه بالنيابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. وقولهم صالحين لمثله هذا قيد توسعوا فيه في معنى الاستطاعة، يكون زاد وراحل صالحين لمثله، يعني بعض الناس ما يصلح له ركوب الحمار يعني ما يليق به، بيقولون هذا ما يصلح لا يجب عليه الحج لأن الراحلة التي تهيأت له لا تصلح لمثله. وكذلك الزاد يمكن ما تيسر له إلا شيء ليس لم يتعوده. وهذا الشرط فيه نظر وفيه الله تعالى إنما شرط الاستطاعة. أما قولهم صالحين مثل فهذا يعني توسع في مفهوم الاستطاعة. المهم أنه يستطيع الشرط أنه يستطيع أن يصل إلى البيت بهذا الزاد وهذه الراعلة، وإن لم يكن يعني على وفق، وإن كان هذا الزاد والراحلة لم يكن على يعني ما يوافقه في عادته الغالبة. فمعنى هذا إن الإنسان المترف الذي تعود الترف في مركوبه وفي طعامه، إذا لم يتهيأ له ذلك في سفر الحج لا يجب عليه الحج. اقرأ العبارة يا شيخ. نعم. والقادر
من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
بعد قضاء الحوائج والنفقات إيش؟
والنفقات
الواجبة، نفقة العيال، زوجة والأولاد نحوهم، والحوائج الأصلية، حوائج التي لا يستغني عنها. فلا نقول مثلا لطالب العلم عنده كتب يحتاج إليها، لا، بع كتبك وحج، لا. فيقولون وملك زادا وراعل صالحين مثله
بعد قضاء الواجبات
الحقوق الواجبة، ديون، بعد قضاء الديون الحالة والنفقات الواجبة. ولعل النفقات الواجبة يعني عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام. قضاء حوائجه
بعد قضاء الواجبات
والنفقات
الشرعية.
الشرعية، النفقات الشرعية هي من جملة الواجبات، فعطف النفقات على الواجبات هي من عطف الخاص على العام. والحوائج الأصلية ما يحتاج إليه في حياته ولا يستغني عنه، مثل كتب طالب العلم، مثل أثاث لبيته. ما نقول بع أثاث البيت لتحج، هذه حوائج أصلية، حوائج الإنسان يعني ما يستغني عنها. سيارته التي يستخدمها في شؤونه العادية في ذهابه ومجيئه، لا يقال بع سيارتك وحج. هذا معنى قولهم يعني بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. ايش بعده؟
وإن أعجزه كبر
إلى آخره. كيف على هذا؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نحتاج نقرأ كلام الشيخ على العبارة هذه والقادر إلى آخره، يعني فيها مناقشات على قوله صالحين مثل هذه، نحتاج إلى اقرأ النقطة هي المهمة، قوله صالحين مثل بس من أمكنه الركوب وملك زادا وراحلة، هذا لا كلام فيه،
قوله
أنه داخل في جملة الاستطاعة من أمكنه الركوب، وكما قلنا إن وجوب الحج يكون على وجهين، وجوبه في الذمة وجوبه يعني وجوب مباشرته، وجوب مباشرة الحج بنفسه، فيجب على المكلف الحج بنفسه إذا أمكنه الركوب واستطاع، يعني بحيث استطاع ببدنه وماله، فمن استطاع ببدنه وماله وجب عليه الحج بنفسه، ومن استطاع بماله دون نفسه وجب عليه أن يستنيب من يحج ويعتمد على القول بوجوبه كما سيأتي، سينص المؤلف عليه. نعم.
نعم. قوله صالحين لمثله،
نعم.
أي لابد أن يكون الزاد صالحا لمثله وكذلك الراحلة،
نعم.
فلو كان رجلا ذا سيادة وجاه،
ذا سيادة وجاه، لاحظ، نعم،
ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله كحمار مثلا،
نعم.
فلا يلزمه لأنه مركوب غير صالح لمثله، فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج، وكذلك الزاد إذا كان لا يصلح لمثله. وقد يرد على كلام المؤلف عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فإنه يشمل من أمكنه السفر على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله، والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعضا، فلا يقال حينئذ إنه عاجز، والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا، لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولم يقيد ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يعد عجزا.
أحسنت، هذا أقول استدراك من الشيخ وهو وجيه جدا. إذن فقول المؤلف صالحين لمثله يعني فيه نظر، والصواب خلافه، هذا هو المقصود، الصواب خلافه. الحمد لله الحج مبني على المشاق ومخالفة المألوف، فاشتراط أن يكون الراحل والزاد صالحين مثله بحيث أنه تكون كمركوبه في العادة، افرض أن واحد يعني ما تعود يركب مثلا في السيارة في الحوض ونيت يركب في الحوض، الآن كان الناس يركبون هكذا، لكن يعني لا، الإنسان من أوساط الناس أو من الكبار لو يركب ما يصلح، ما يليق به، يشعر بغضاضة، لكن إذا قدر أنه ما تهيأ له في هذا الظرف إلا هذه السيارة، نقول ما يجب عليه الحج؟ لا، يجب عليه الحج. نعم، بعده.
نعم،
لعلنا نتوقف. نعم، أسئلة شكرا. لا إله إلا الله، لا إله والله ما عندي فيها، يعني قلت لكم إن كل من المذهبين فيه قوة ولهم استدلالات ومناقشات، يعني كل أدلة القائلين بالوجوب والقائلين عليها. نعم. ايش حل بعدين؟ نعم.
احسن الله اليك. عدة اسئله تسال عن ترجيحكم في حكم العمره.
هذا هو السؤال الذي سئلت وقلت ما عندي فيه ترجيح، وان كان الذي درسناه على مشايخنا ومن قبل هو القول بالوجوب، لكن يعني باعتبار النظر في الأدلة ما عندي فيه ترجيح. كل من القولين له وجوه من الاستدلال وفيه قوة، وقد يقال إن القول بالوجوب يعني أرجح. نعم.
أحسن الله عليك. سائل يقول هل الأمن يعد
هل
الأمن يعد شرط من شروط الحج؟ بمعنى إذا لم يكن أمن في الطريق وحروب هل يعذر من لم يحج؟
هذا محل أيضا خلاف الأمن في الطريق والأشباه، إنه ليس شرط في وجوب الحج لكن شرط في وجوب الأداء، فيجب الحج ولكن الأداء يتخلف لوجود المانع، فالأمن أو الخوف مانع من الوصول وليس راجعا إلى حال المكلف نفسه، والمسألة محل يعني نظر ومسألة محل خلاف. نعم.
صلى الله عليك. يقول من كان مستطيعا ثم أخر الحج ونصحناه بأداء الحج فيقول كل مرة المرة القادمة أو العام القادم، هل هذا الرجل يأثم وهل على من يخالط؟
نعم يأثم. قلنا إن الحج على الفور، ومن حجج من يقول على الفور أيضا يقول التأخير ما له حد، إلى متى؟ يعني إلى الموت أجل يموت، فهذا يؤدي إلى التراخي حتى يموت ما حج، لأنه على التراخي وهذا التراخي ليس له حد، فالصواب أنه على الفور فيكون آثما ما دام أنه قادر. نعم.
ويقول وهل على من يخالط هذا الرجل شيء؟
لا ليس عليه شيء، يعني إلا مخالطة يعني إذا كان يجدي فيه الهجر يهجر، إذا كان لا يطمع في تراجعي يعني يناصح باستمرار. نعم.
حسن عليك. يقول لو كان المجنون أهل لوجوب الحج قبل جنونه فهل يحج عنه؟
تحتاج إلى تأمل عندي. نعم.
حسن الله عليك. السؤال شاب مستطيع ويريد أن يتزوج ويقول لن أحج حتى أكمل مصاريف الزواج، فما الحكم في ذلك؟
لا عندي أن هذا ليس بعذر، عندي أن عليها أن يحج والحمد لله، ومصاريف الحج لن تؤثر على زواجه. نعم.
صلى عليك. سائل من الشبكة يقول ذهبت للحج ووصلنا للطائف فجر يوم عرفة وكانت نية الإفراد وأن أضحي، فقال لي أحد الإخوة لماذا لا تقرن ففعلت، فما هو الأفضل لي؟
لا الأفضل هو ما نصحك به أخوك، لأنه بالقران تكون قد أتيت بحج وعمرة. نعم. مع ذبح الهدي. نعم.
صلى الله عليك. الإحرام عن الصبي غير المميز هل هو نية الدخول في النسك والتلبية عنه فقط؟
إيه نعم، ما هو ينوي إيه ينوي عنه، بس يكون في نفسه إن هذا الصبي يكون محرما، وأبدا ينوي عنه. نعم. وثم يفعل به ما يفعله الحاج من بقية المناسك من الوقوف والمبيت والطواف به إلى آخره، أما الرمي فيرمي عنه رمي الجمار. نعم.
أحسن عليك. سالم من الشبكة يقول: السلام عليكم، أبي يقول لي حججت أنا وأمك، وأمي تقول اعتمرنا ولم نحج، فأيهما آخذ برأيه؟ وأمي ترفض الحج بسبب الخوف من الزحام، وأحاول معها لتحج ولكنها ترفض.
ناصحة ألح عليها لعل الله يهديها، نسأل الله أن يهديها. نعم.
حسن عليك. دفع الزكاة والصدقة لمن لا يستطيع الحج.
أما الصدقة فلا إشكال فيها إنها من الإعانة على الخير، سواء كان الحج فرضا أو نفلا. وأما الزكاة فلا تدفع إلا لمن يعني لمن يحج، لمن يريد حج الفرض حج الفريضة، مع أن الفقير لم يجب عليه الحج، لكن من منطلق أن الحج من سبيل الله، فإن الرسول شبهه بالجهاد في سبيل الله، وقال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وعندي إن الأحوط عدم صرف الزكاة في ذلك. نعم. نعم. لا، ما يجب عليه، لا يجب عليه أخذ الصدقة إذا وفرت له، تبرع له إنسان قال أنا أتكفل بحجتك، لا يجب عليه الحج. نعم.
أحسن الله إليك. من مات وهو قادر على الحج ولم يحج، فهل يجزئ الحج عنه؟
يرجى ذلك، يرجى أن ينفعه ويخفف عنه، وإلا قد لا يسلم من العقاب لتفريطه، لكنه لأن الحج دين، مثل من مطل حقوق الناس، مطل الدين ثم مات، فيقضى عنه وتبرأ ذمته، لكن قد لا تبرأ مطلقا، بل يبقى عليه تبعة معصية المطل ومعصية المدافعة، لكن تبرأ ذمته من الدين، دين المخلوق. نعم.
أحسن إليك. سائلة من الشبكة تقول: عطفا على كون الكتب لطالب العلم من الحوائج الأصلية.
نعم.
تقول: عطفا على كون الكتب لطالب العلم من الحوائج الأصلية.
الكتب يعني الضرورية، ما هو يكون مكتبة، ما يكون مكتبة، المكتبات تكون ثروات عظيمة، لا، الكتب الضرورية يعني. نعم.
تقول في باقي سؤالها: هل يأثم المرء على شراء الكتب واقتنائها وأحد والديه كاره لذلك وجزاكم الله خيرا؟
لا يأثم، لكن ينظر إلى دوافع كراهة الوالدين، لا بد أن نفهم لماذا الكراهة من الوالدين لشراء الكتب، لكن الأصل أنه لا يأثم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: قلت لصديقي أن لا يركب معي في السيارة وأنا كنت حالفا، فقطع الحلفة، هل يوجب الصيام أو إطعام 10 مساكين؟
نعم، تجب عليك الكفارة. نعم.
أحسن عليك. هذا السائل يقول: سمعت من بعض الفضلاء من يقول إن المجسمات والرسوم المتعلقة بذوات الأرواح لا خلاف في حرمتها، أما ما يسمى بالصور الفوتوغرافية والفيديو فليست بمحرمة، فليس فيه مضاهات خلق الله وإنما هو خلق الله، أفيدونا ثابكم الله.
لا لا، أنا على كل حال لي فيها كتابة تجدونها في الموقع، وحاصل القول إن كل التصوير حرام، لكن الأول يقول مجمع عليه والثاني مختلف. في صحيح إنه في خلاف للمعاصرين، في خلاف كثير، والناس تقبلوا القول بالإباحة وتمادوا فيه وتقبلوه دون اهتمام، لأنه يوافق الأهواء، يوافق الهوى. وقد قال به يعني من هو يعني مجتهد، قال بإباحة التصوير الفوتوغرافي، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. والنصوص عامة، النصوص عامة وهي شديدة وقوية في تحريم التصوير، وشريعة الإسلام ليست مقصورة على القرون الماضية، بل هي شريعة الله إلى يوم القيامة، والله يعلم أنه ستكون هناك تصوير بوسائل غير الوسائل الأولى. ثم قول القائل إن هذه الصور إنها خلق الله، الكل خلق الله، ثم إنها هي صورة وفعلها تصوير، ويقال لذاك الذي يعملها مصور، فكل الألفاظ جارية على أنها تصوير. والذي نقول لك هذه الموجودة الآن على الورقة ما هي؟ صورة، هي الصورة التي خلقها الله في الإنسان، هي نفسها صورة الإنسان فيه، ما تنتقل. الصورة عرض، الصورة عرض، صورتك التي ركبها الله فيك تنتقل؟ هي اللي في الورقة؟ لا، هذه مضاهات، أنت عملت صورة مضاهات. ثم إن يتحكمون فيها بالتكبير والتصغير والتلوين والتحسين والتقبيح. نعم. لكن سبحان الله، الشيء إذا كثر وغلب على الناس وكثر الكلام فيه استعظم الناس القول بتحريمه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: علي كفارة يمين، فهل يجوز لي أن أطعم هؤلاء المساكين الذين يقرعون الأبواب لحمل الزبالة، علما أن ظاهرهم الفقر، لكن لا أعلم عن حقيقة أمرهم، فهل أطعم 10 منهم ويجزئني عن كفارتي، أم أبحث عن أسرة متعففة في بيتها؟
لا يجزئك لو أطعمت هؤلاء الفقراء، هؤلاء ظاهرهم الحاجة والفقر. نعم.
أحسن عليك. حديث أن الناس يوم القيامة يدعون بأسماء أمهاتهم، هل هذا صحيح أم أنهم يدعون بأسماء آبائهم؟
لا، بأسماء آبائهم. نعم.
أحسن عليك. هل ورد فضل لمن مات في يوم الجمعة؟
يمكن ورد، لكن لا أظن يصح شيء منه. نعم.
يقول: المشركون والكفار، هل الواجب علينا إغاظتهم كما قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، أم التعامل معهم باللين كي نحببهم للإسلام؟
يختلف التعامل معهم. الكفار أنواع، فيه كفار مستضعفون وكفار متكبرون متجبرون، لا يناسي، ينظرون إلى المسلم نظر ازدراء واحتقار، فهؤلاء يعاملون بمثل حالهم بالإعراض والإشمئزاز والإكفرار، كغالب الأوروبيين والأمريكان وأشباههم. أما الكفار مثل الكفار العمال، هؤلاء يعاملون باللين واللطف، لأنهم من أجل تأليفهم، وينبغي أن يسعى في مثلا دخولهم في الإسلام كما يفعل القائمون على مكاتب توعية الجاليات جزاهم الله خيرا، فقد نفع الله بهم خلقا كثيرا من هؤلاء من ضعفة الكفار ومن طبقة الكادحة. أما هؤلاء اسألهم لا يكاد يكون لا يكاد يسلم منهم أحد لأنهم مستكبرون. نعم
حسر عليك. يقول إذا حضر الأذان
الوقت حسب حساب الوقت
سم.
نعم
إذا حضر الأذان وأنا في دورة المياه للوضوء فهل أجاوب الأذان بالترديد أم أسكت وأكمل وضوئي؟
لا أكمل وضوءك، لا هو ما يمنعك، لكن الوضوء ما يمنعك من الترديد، لكن إذا كنت في الحمام مثل هذه الحمامات ممكن تردد سرا، يعني ما تقول قال الله أكبر تقول الله أكبر، لا يمكن تقول في نفسك بينك وبين نفسك، لأن إظهار هذا في الحمام ما يخلو عن شيء من الامتهان. نعم
أحسن عليك. يقول ما واجبنا نحو هذه الفتن ومن سب الرافض لأمنا عائشة رضي الله عنها وسب الصحابة؟
سألوا الله العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهؤلاء الرافضة ليس غريبا، إنما هذا جاهر بمذهبه والباقون استسروا به تطبيقا لمذهب التقية، ولو لدينا قدرة يعني أقمنا حكم الله فيهم. نعم
صراحة. يقول سمعت أن أول من يفتح
ومن ما جرى استنكارات بعض الموفقين من خطباء ومن غيرهم، وحصل في ذلك خير كثير من ذكر فضائل أم المؤمنين وذكر يعني قبائح الرافضة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعائشة في منزلتها عند الله لن يضر ذلك شيئا. نعم
أحسن عليك. يقول سمعت أن أول من يفتح باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اليتيم، فهل هذا صحيح؟
ومعه إيش؟
اليتيم.
لا ما هو صحيح. نعم
أحسن عليك. قول الله تعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء، هذا نهي من الله لرسوله مع أن الكفار آذوا الرسول، فما هي العلة؟
إيش؟
يقول قوله تعالى
ليس لك من الأمر شيء، هذا خبر من الله بأن أمر هداية القلوب وعدم ذلك وصلاح أمر العبد هذا إلى الله ليس للرسول. هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت تماما، هذه الآية تفسر هذا، الرسول لعن فلان وفلان وفلان فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، يعني الرسول لا يملك هداية أحد ولا شقاء أحد، فقد يحب الرسول شقاء من دعا عليه ويحب هداية من لم يؤذه وهو قريب له كعمه، وليس كذلك، ليس له من أمر الهداية والشقاوة شيء، فالله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم
انت هتحصل عليك
توكل على الله.